على القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بينا الآن دفع المناقشات النكرة بالمرية، بقي المناقشة التي قلنا بأنها هي ينبغي التذكار، وهي مجموع مناقشتين أو أمرين يمكن أن يعلق بهما على كلام المرجع. الأمر الأول أن هذا البيان الذي بينه المرجع في العناوين المبدئية، وأنها إذا كان بينهما عموم من واجب في مورد الاجتماع لابد أن يكون كل واحد منهما مقولة مستقلة في الذات والحقيقة والوجود عن المقولة الأخرى والعنوان الآخر، هذا لازمه أن يكون بحسب الحقيقة في موضع الاجتماع مقولتان وفعلان مقوليان مثلا عرضان أحدهما غير الآخر، عارضان مثلا على المكلف كل منهما، وحينئذ هذا يكون خارجا عن البحث، أي لا إشكال في جواز الاجتماع فيهما، حالهما حال أي فعلين وحركتين ومقولتين عارضتين صادرتين من المكلف في زمان واحد. الصلاة مثلا والنظر إلى الأجنبية في الصلاة، فإن كل منهما حركة أو مقولة فعل غير الآخر، أو التفكير مثلا والبقاء في المقام المقصود، فإن التفكير ليس غصبا وإنما فعل آخر ومقولة أخرى من أفعال الجوانح، والكون في المقام المقصود هو عرض آخر وفعل وحركة ومقولة أخرى، إحداهما حرام محرمة والأخرى ليست محرمة يمكن أن تكون واجبة. هذا التحليل المرزائي يؤدي أنت حسب النتيجة إلى أن تكون الأوصاف والعناوين المبدئية من هذا القبيل، وهذا خارج عن البحث، ويؤدي إلى أن لا يصح حمل أحدهما على الآخر، فلا يمكن أن يقال مثلا النظر إلى الأجنبية صلاة أو الصلاة نظرا إلى الأجنبية، كل عارضين عارضين ولو كان عارضين على معروض واحد أو عارضا ومعروضه، فلا يمكن أن يقال عدالة زيد علم زيد ولا علم زيد عدالة زيد، لا يصح حمل أحدهما على الآخر. هذا البرهان الذي أقامه المرجع لازمه هذا أن يكون مثل هذين العنوانين في موضع الاجتماع، النسبة بينهما نسبة العرضين إلى المجتمعين في معروض واحد أو عارض ومعروضه، وكلاهما لا يصح الحمل فيهما، ولا يصح أن يقال العارض وجوده عين وجود المعروض أو المعروض زيد عدالة أو العدالة زيد، كما لا يصح أن يقال عدالة زيد علم زيد أو علم زيد عدالة زيد، فيكون خارجا عن البحر. فإن موضوع البحر ما إذا كان هناك تصادق واجتماع وحمل بحيث يصح حمل أحدهما على الآخر، يقال حينئذ في موضوع الاجتماع بمعنى الصدق، مقصود الاجتماع الصدق. فهذا النحو من التركيب سواء سميناه بالتركيب الانضمامي أو لم نسمه تركيبا انضماميا أيضا، فإن المرجع كأنه لا يسمي هذا المقدار تركيبا انضماميا أيضا، يقول العرضان على معروض واحد ليس بينهما تركيب، كما أن العرض معروضة ليس بينهما تركيب، إذن فهذا يكون نتيجته مثل هذه النتيجة. ففي كل مورد يكون فيه تصادق وحمل يكون خارجا حينئذ عن هذا المورد. والحاصل حاصل المناقشة الأولى أن هذين العنوانين المبدئيين إما يتصادقان ويتحدان في وجود واحد وفعل مقولي واحد صادر من مكلف، أو لا، إن اتحدا فهذا خلف البرهان الذي يقوله المرزاق أنه لا يمكن أن يصدق العنوانان المبدئيان على مقولة واحدة ليكون بينهما عموم من واحد. وإن كان يوجدان في مقولتين عرضيتين من مقولات الأعراب عارضتين على المكلف، أو يكون أحدهما عارضا على الآخر، يوجدان في مقولتين أحدهما معروضا مثلا والآخر عرض، وهذا معقول يعقل، إلا أنه حينئذ هنا لا تركيب انضمامي، لا يصح الحامل ويكون خارجا عن البحث. لا إشكال أن المكلف يمكن أن يصدر منه فعلين مقوليين أحدهما غير الآخر، وإن كان عارضين عليه قائمين به معا صادرين من في زمن واحد كالنظر إلى الأجنبية والصلاة، كأي فعلين من المقولتين تصدران عن المكلف في زمن واحد، فإنه هنا مجرد أنهما معا موضوع العروض والمعروض فيهما وجود المكلف أو أنهما صادران من المكلف لا يكفي لاستحالة الأمر أحدهما منه عن الآخر. كل الأفعال التي تصدر من المكلف في زمن واحد عارضة عليه، والأمر ببعضها والنهي عن الآخر لا إشكال فيه، وما في مثل الصلاة والنظر إلى الأجنبية. إذن فهذا ينتج مثل هذه النتيجة، وكأن المحقق النائمي بل أكثر من كان صرح التفت إلى هذا الإشكال لكن بصيغة أخرى بهذه الصياغة، أن هذا إذا كان المبدأان العنوانان المبدئيان غير الاشتقاقيين إذا لم يكن يمكن اتحادهما في وجود واحد أو مقولة واحدة، يقول إذن أي تركيب بينهما يكون حالهما حال العارضين المقوليين المقولتان العارضتان على المكلف أو على معروض واحد وليس بينهما تركيب. فهو يشير إلى هذا الإشكال في تقريرات بحثه ويحاول أن يجيب عليه، ويستفاد من مجموع كلماته أحد جوابين لحل هذا الكلام. الجواب الأول ما يصرح به في أحد التقريرين، وحاصله أن التركيب هنا موجود بخلاف العربين على المعروض الواحد، هناك مجرد اتحاد العرضين العارضين في الموضوع أي في معروضيهما، وبين نفسي العرضين لا يوجد بين وجودي العرضين تركيب، ومن هناك لا يوجد تركيب. فهو يصرح بأنه لا تركيب بين الأعراض حتى العارضة في زمن واحد على معروض واحد وهو المكلف، فلا تركيب بين الصلاة وبين النظر إلى الأجنبية، ومن هنا لا اجتماع بينهما إلا في المكلف وفي الزمان، وهذا لا يكفي، هو خارج عن البحث. بخلاف المقام فإنه في المقام بين نفسي العربين بين نفسي المقولتين العربي حقيقيتين اللتين كل منهما كل عنوان تعبر عن مقولة كالصلاة والغاث مثلا بين نفسيهما أيضا يوجد ارتباط عقد النظر عن عروضهما على المكلف ووحدة الموضوع المعروض لهما بين نفسيهما أيضا يوجد ارتباط وتركيب، ومن هنا يكون اجتماع. ثم يبين هذا المطلب التركيب، يقول التركيب بينهما من ناحية تشخص أحدهما بالآخر، فإن الصلاة والغاص هو السجود والغاص هنا نفس مقولة السجود مثلا التي هي من مقولة الهيئة الخاصة، مقولة الواضع أو الفعل، مع الغاص الذي هو من مقولة الأين مثلا والمكان ونحو ذلك، بينهما ارتباط أن هذا الفعل في هذا الأين في هذا المكان، فيكون كل من الحركة الصلاتية هو الحركة المقولية الغصبية إحداهما أيضا مشخصا للآخر. يقول فالتركيب بينهما يأتي من التشخص، من أن كل واحد منهما مشخص للآخر، فإن الأعراض والعوارض تكون مشخصات، فيكون طبيعي الصلاة والسجود هنا قد وجد في ضمن الفرد الغصبي من السجود، وكذلك بالعكس طبيعي الغاصب وجد هنا وهو من مقولة العين مثلا وجد في ضمن الفرد الصلاتي، فكل من المقولتين هنا يكون مشخصا للآخر، وهذا التشخص في رتبة وجوديهما، يكون في رتبة وجودهما، فيكون هنا تركيب بين الوجودين وارتباط بين الوجودين العارضين مع قطع النظر عن وحدة المعروض، ومن هنا يكون هذا تركيب انضمامي، ومن هنا أيضا يصح الحامل حمل أحدهما على الآخر، بخلاف مجرد الفعلين العارضين المقوليين العارضين العارضين على معروض واحد، فإن هناك لا يوجد تركيب بين نفس العارضين. هذا بيان. ثم هذا البيان الذي هو الجواب الأول نحو الأول الفهم الأول للجواب من تقريراته، هذا الجواب لا يمكن قبوله باعتبار أنه مضافا إلى أن التشخص لا تكون بالعوارض على ما بين في محله، تكرر في الأصول أن التشخص بالوجود لا بالمقولات، ومهما نضيف ما هي إلى ما هي أخرى مقولة إلى مقولة لا يلزم منه التشخص، التشخص بواقع الوجود وليس بالماهيات والمقولات. لكن على كل حال حتى لو إلا في الفهم العرفي الساذج، حيث يتصور أن تشخص الإنسان في زيد بلحاظ طوله وعرضه ومكانه وأينه وزمانه، يعني ليس هكذا، هذا من لوازم الشخص لا نفس الشخص، تشخصه بواقع وجوده الحقيقي، هذه لوازم الوجود أو عوارض الوجود وليس التشخص بها. لكن في النظر العرفي لا يبعد، قلنا في بحث سابق أن العرف هكذا يتصور أن تشخص هذا الوجود بعوارضه، يعني بالمقولات الأخرى التي نضيفها إلى ونعددها لهذا الكلي مثلا، فكأنه بمجموعها يصبح جزئيا، مع أن إضافة الكلي إلى الكلي لا يجعله جزئيا كما قرأت وتقدم. لكن على كل حال هذا فهم عرفي. فأولا دقة هذا الكلام غير صحيح، ليست مقولة مشخصة قابلة لأن تشخص المقولة الأخرى. ثم لو ما قطعنا عن هذا الإشكال الذي يرجع إلى نقطة أخرى فلسفية أو منطقية، لكن لو سلمنا أن التشخص يكون بالعوارض وبالمقولات بعضها بجمعها بعض إضافة بعضها إلى بعض تتشخص، مع ذلك نقول أن هذا التشخص ليس في الإشكال الأساسي من هذا، ليس في رتبة وجوديهما، وجود المقولتين، فإن في رتبة الوجود لا يكون هذا المشخص ثابتة، وإنما هذا المشخص وجود عارض على ذات الوجود. فحتى لو تصورنا أن التشخص في المفاهيم الذهنية والجزئية ينشأ من هذا النحو من الملاحظة الذهنية، لكن على كل حال من ناحية الفلسفية والواقعية العرض المقولة العارضة وجودا غير المقولة المعروضة، يعني عدالة زيد ظروها مشخصة لزيد، أو مكان زيد أو زمان زيد وسائر الأعراض، هذه كلها غير نفس زيد في الوجود، وإن كان التشخص بها افترضنا سلمنا هذا التشخص بها، لكن هذا التشخص ليس في نسبة الوجود والذات بل في طول الوجود، بمعنى أنه عارض على الوجود. نعم المشخصات الذاتية من الجنس والفرق الفصول المأخوذة في ماهيات ذات الماهيات وأجزاء ذاتية للماهيات تلك تكون في رتبة الوجود أو قد في رتبة الماهيات، أما هنا في العوارض الأخرى والمقولات العرضية حتى لو قبلنا فكرة التشخص وأن العوارض بعضها بالبعض تتشخص طبيعية تشخص في الخارج لحال العوارض المقولات العرضية الأعراض من الأين والمتى والوضع واللون أن هذه كل واحدة من هذه المقولات العرضية وجودها غير وجود المعروف، فوجود كل واحدة منها غير وجود الواحد العرض الآخر المجتمع معه، فليس هذا تشخصا في رتبة الوجود بل في رتبة عارضة على الوجود، ومن هنا لا يصح حمل أحده على الآخر. فالعوارض الأخرى العوارض على معروض واحد تكون مشخصات ذات المعروض، لكن مع ذلك لا يصح حمل أحد على الآخر، لا يكون بينها وبين المعروض أو بينها فيما بينها أنفسها تركيب انضمامي. لا يصح أن يقال مكان زيد عين زمان زيد أو لون زيد عين طول زيد، طوله غير لونه، لونه غير طوله، وضعه غير، وهكذا. فكل مقولة عربية حتى لو إذا قبلنا أنها مشخصات مع ذلك في الوجود لا تتحد مع المعروض كما لا تتحد فيما بينها ولا تكون مركبة معها إلا في اجتماعنا على هذا المعروض، لا يوجد فيها شيء آخر. إذن فهذا الكلام من أن الفرد الصلاة هنا طبيعي الصلاة يوجد في الفرد الغصبي، هذا لا نفهم له معنى يوجد في الفرد الغصبي أو بالفرد الغصبي، بمعنى أن حيثية الغصبية والوجود لعرض الغصب الذي هو عرض العين مثلا مقولة العين والمكان، هذه المقولة تكون مصداقا لعند مقولة الصلاة، خلفكم هذه المقولات كل واحد منها وجودها غير وجود الآخر، مجرد أنها تلك المقولة وجدت مع هذه المقولة يعني هذه عارض عليها أو كلاهما عارضان على معروض واحد وهو المكلف. نعم هذا التشخص بهذا المعنى عرفي، إلا أن هذا لا يعني التشخص العرفي لا يعني الاتحاد في الوجود ولا يعني صحة حمل أحدهما على الآخر ولا يعني تركيب فيما بينها إلا في الاشتراك في موضوع واحد والاجتماع على مورد أيضا على موضوع واحد معروض واحد. وقلنا هو يعترف أن هذا لا يكفي في التركيب الانضمامي ولا يكفي في صحة حمل أحدهما على الآخر، بل كل واحد مباين مع الآخر كما أن كل العوارض مباينة ويصح سلبها عن معروضها وموضوعها، ولا يصح أن يقال زيد عدالة أو زيد أين ومكان أو غصب كذا، وإن كان المكان من مشخصات زيد والزمان من مشخصات زيد. هذا الكلام الموجود في أحد التقريرين لم نفهم له معنى، هذا أحد الجوابين المستفاد من كذا. جواب آخر موجود بشكل مكتوب في أحد التقريرين ومصرح في التقريب الآخر، وهذا الجواب الثاني له تعبيران. تعبير هكذا يقول أن هنا وإن كان لازم البرهان الذي بيناه أن كل من العنوانين المبدئيين مقولة في موضوع الاجتماع، وله حقيقة وجود مباين في الوجود ومتعدد مع المقولة الأخرى، وجود المقولة الأخرى لاستحالة أن يكون للوجود الواحد ماهيتان ومقولتان عرضيتان. هذا وإن كان صحيحا، إلا أنه علة صحة الحال والاجتماع أن هاتين المقولتين توجد تصدران عن المكلف بإيجاد واحد وحركة واحدة، فالمقولتان المقولتان الحقيقيتان من الأعراض لا محال من الأمور تصدر من المكلف، كلها عوارض له، أفعال المكلف عوارض. هذه المقولات العرضية التي بعضها من مقولة مثلا وبعضها من مقولة الصفات النفسانية، بعضها من مقولات الأمور الأخرى، هذه المقولات العرضية تارة يكون وجود كل واحد منهما بإيجاد مباين مع إيجاد الآخر، وهذا هو الذي خارج عن البحث. كالنظر إلى الأجنبية والصلاة، فإن الصلاة بإيجاد والنظر إلى الأجنبية بإيجاد آخر. وأخرى المقولتان الحقيقيتان اللتان متعددتان لابد في الوجود يتحققان بإيجاد واحد من المكلف، فهنا هذا الإيجاد حيث أنه واحد يصدران من المكلف بإيجاد واحد بحركة واحدة، هذا هو الذي يجعل اجتماعا بينهما أو تركيبا بينهما. فالتركيب الانضمامي ينشأ من وحدة الإيجاد، وكذلك صحة الحامل والتصادق ناشئ من هذا، من وحدة الإيجاد. فيما إذا كان بإيجادين هذا خارج عن البحث، فيما إذا كان بإيجاد واحد حركة واحدة إذن هذا هو موضوع الاجتماع، بحث الاجتماع الانضمامي. وإن كان وجود العيني الحقيقي لكل مقولة غير متحد مع الآخر البرهان المتقدس، هذا تعبير موجود في أحد التقريرين، وفي التقرير الآخر زائدا على هذا التعبير يوجد تعبير آخر أيضا يستفاد من كلامه، وهو أنه هنا المكلف يصدر ما هو فعل المكلف عرفا، الفعل العرفي الصادر من المكلف واحده، فالحركة بمعنى الفعل بمعنى حركة اليد أو الرجل أو الرأس، حركات المكلف في السجود في الصلاة ونحو ذلك حركة واحدة وفعل واحد من المكلف، لكن هذا الفعل الواحد الصادر من المكلف فيه حركتان، في هذا الفعل حركتان مقوليتان، الحركة الغصبية والحركة الصلاتية والسجودية، والحركة الغصبية غير حركة الصلاتية، فاجتماعهما بمعنى أنهما يجتمعان في فعل وحركات اليد والرجل أو مثلا رأس المكلف، الفعل العرفي واحد لكن الفعل الدقي والحركة الفعل المقولي والحركة المقولية للحركة العرفية، الحركة والتحرك العرفي الصادر من المكلف واحد، الفعل العرفي واحد، ومن هنا يصح الحامل، ومن هنا يقال اجتماع الأمر والنهي واحد، ومن هنا يقال تركيب انضمامي، لكن الحركة المقولية متعددة. هذا أيضا تعبير آخر لوحدة الإيجاد وتعدد الوجود، ويتقال هنا بعنوان الفعل والحركة الخارجية واحدة، لكن الحركة المقولية التي تتحقق بهذه الحركة الخارجية متعددة. وكلا التعبيرين لا يمكن أيضا قبولهما. أما التعبير الأول وحدة الإيجاد وتعدد الوجود، قراءتهم هو المرجع، هم لعله في بعض الأماكن أو مدرسته يبينون هذا الإشكال، أن الإيجاد عين الوجود، الفرق بينهما اعتباري، إذا كان الإيجاد واحدا فالوجود لا محال واحد. إذن فلا معنى لأن يكون الإيجاب واحدا والوجود بهذا الإيجاب متعددا. إذا كان الوجود متعدد فهنا إيجاد، وإذا كان الإيجاد واحد فليس إلا موجود واحد في هذا الإيجاد، وجود واحد في هذا الإيجاد. اختلاف الإيجاد عن الوجود في حال الإضافة إلى الفاعل تارة فيسمى إيجاد، والإضافة إلى المنفعل أو المتحقق فيقال حينئذ وجود أو موجود. إذن فهذا لا يمكن أن يكون قابلا للقبول. التعبير الثاني أيضا هكذا، الفعل الخارجي أو الفعل العرفي واحد، الحركة الخارجية واحدة، لكن الحركة المقولية في هذا الفعل الخارجي متعدد، هذا أيضا لا نتعقله إلا بنحو صفر، أيضا يخرج عن البحث، لأنه هنا هذه الحركة المقولية هذا الحركة الخارجية إما هي الحركة المقولية أو تكون الحركة المقولية غيرها. إذا كان هذا الفعل الخارجي هو الحركة المقولية ومقولته فعل العرفي فعل مقول، أيضا يستحيل أن ينطبق على عنوانان مبدئية، فكيف اجتمع في عنوانان مبدئية؟ إذا كان الحركة المقولية شيئا وراء الحركة الخارجية، بمعنى أن هناك فعلان فعل خارجي واحد يتولد من هذا الفعل الخارجي الواحد فعلان مقوليان متعددان، هذا معقول أن فعلا يكون سببا لفعلين آخرين، قبل الإلقاء يكون سببا للإحراق والاحتراق، فإن هنا يوجد إلقاء ويوجد إحراق واحتراق، لكن يتولد من هذا، فقد يتولد منه مطلبين، هم احتراق بالإلقاء وهم إيذاء لمن له هذا المال الذي ألقاه في النار، فيتولد من هذا الإلقاء فعلين، إيذاء المؤمن وإحراق المصحف مثلا إذا ألقى مصحفه في النار. حينئذ هذا يعقل أن يكون الفعل الخارجي واحدا والفعل المقولي المترتب والمتولد منه متعددا، فإذا كان يقصد هذا المعنى فهذا أيضا يؤدي إلى أن يخرج عن بحث الاجتماع، لأنه هذا معنى أن هناك فعلان إحداهما مقدم أفعال ثلاثة، واحدة منها مقدمة لإثنين منها، والفعل المقدمة غير فعل بالمقدمة، وحينئذ لا ينبغي أن نصدق ما هو اسم لفعل ذي المقدمة على المقدمة، لا يمكن حينئذ أن يصدق ذاك على ذي المقدمة فعل والمقدمة فعل آخر. ولو فرض الصدق كما يدعيه المرجع في الأسباب التوليدية في بعض العناوين التوليدية أن اسم ذي المسبب يطلق على السبب، أو لاحظنا الوجوب الغيري للمقدمة أيضا يلزم حينئذ الاجتماع، يلزم الامتناع، لأن المقدمة سوف يكون فعل واحد هم بنفسه مأمور به بعنوان العنوان الذي ينطبق عليه حقيقة، إذا قلنا بأن المسببات التوليدية تصدق على الأسباب، أو من باب الوجوب الغيري، إذا قلنا بالوجوب الغيري فيلزم اجتماع الوجوب الغيري والحرمة الغيرية في الفعل الواحد فأيضا يكون ممتنعا. فأين الجواب؟ وإن كان المقصود، وهذا هو الذي لعله مقصود السيد الشهيد، أو قلنا ما يوجد في كلامه احتماله لهذا يكون كلام السيد الشهيد صحيحا وإن كان عبارة لم تكن ناقصة، وإن كان المقصود من وحدة الفعل والحركة الخارجية حركة يد المكلف ورأسه يصرح وحدة هذا الفعل الخارجي وتعدد الحركة المقولية، وأن الحركة الغصبية في هذا الفعل غير الحركة الصلاتية فيها، إن كان المقصود أن الفعل الخارجي الصادر من المكلف واحد، لكن هذا الفعل ليس هو غصبا، الغصب عبارة عن إضافة هذا الفعل إلى المكان، والصلاة عبارة عن إضافة هذا الفعل إلى المولى، فنفس الإضافة والحيثية العربية المقولة العربية وهي مقولة الإضافة إلى المكان والمضروفية في المكان أو الإضافة إلى المولى وحالة الخضوع والخشوع للمولى والتوجه إليه. هاتين الإضافتين هما الحركتان المقوليتان وهما مسمى العنوانين المبدئيين، هذا هذا المعنى. والأمر بالغفل أمر بهذه الإضافة، والأمر بالصلاة أمر بهذه الإضافة، والنهي عن الغفل نهي عن تلك الإضافة. حينئذ هذا أيضا لا إشكال في جوازه، لكن أيضا خارج عن البحث. فمعناه أن النهي لم يتعلق بفعل المكلف بنفس الفعل، بل تعلق بالإضافة، أن لا يجعل فعله مضافا الى المكان المقصود، وان يجعل فعله مضافا الى المولى. يعني الامر والنهي تعلق بالاضافتين والحيثيتين، وهما حيثيتان متباينتان ليس مجتمعين، احدى الحيثيتين غير الاخرى لا تصدق على الاخرى، ليس من باب الاجتماع هذا ايضا، لانه لا اشكال في انه يمكن كما ذكر السيد الشهيد أن يؤمر بأن لا تجعل عملك كذا واجعل عملك كذا، ويكون عمل واحد مصداقا بكل الأمر، يجعله هم هكذا أن يكون ممتثلا برحاب جعله صلاة، ويكون عاصيا باعتبار إيجاد الإضافة الأخرى فيه. إذن فهذا المطلب الذي يريده هذا المحقق العظيم نحن لا نفهمه، أنه كيف يتصور هنا صدور مقولتين حقيقيتين من المكلف ويعترف بالبرهان أنه لا يكون وجود كل منهما عين وجود الآخر، لكن مع ذلك يكون منهما تركيب بحيث يصح الحال بحيث يحمل عليهم أحدهما على الآخر، هذا أمر لا يمكن أن نتعقله. فإذا تم البرهان فالبرهان يتم حينئذ يدل على أن هذين العنوانين المبدئيين بحسب الحق فعلين على المكلف، لا يمكن أن يجتمع في فعل مقولي واحد، فعلان من المكلف يؤمر بأحدهما وينهى عن الآخر، أو إضافتان مثلا يؤمر بإحدى الإضافتين أن يجعل فعله بهذه الإضافة وينهى عن الإضافة الأخرى. خارجا عن هذين النحوين لا يمكن أن نتعقل حينئذ صحة البرهان واجتماع العنوانين وصحة حمل أحدهما على الآخر، وكون التركيب بينهما انضماميا بحسب تعبيره كالتركيب بين الهيولى والصورة الفلسفة، هذا أمر فيه تهافت وتنافض بحسب الحقيقة. إذن وهذا البرهان لو تم وقلنا بأن تعدد العنوان لا يكفي، لا بد من تعدد المعنوان، وهنا لو تم حينئذ يجعل موارد الاجتماع الأمر والنهي الذي تكون الأوصاف فيها عناوين فيها عناوين مبدئية تكون خارجة حينئذ عن موضوع بحث الاجتماع، وحالها حال موارد الأمر بفعل والنهي عن فعل آخر، ويتحققان معا يعرضان معا على المكلف في زمان واحد كالصلاة والنظر إلى الأجنبية في حال الصلاة التي هذا لا إشكال في صحته وعدم وجوده محذورا فيه. ولعله من هنا اشترك المحقق العراقي اشترك في موضوع بحث الاجتماع أن يكون المعنوان بمعنى الوجود واحدا والتركيب اتحادية لكي يصح حمل أحدهما على الآخر، فإن صحة الحمل الشائع بلحاظ الاتحاد في الوجود، صحة الحمل الشائع دليل الاتحاد والوحدة في الوجود. ومن هنا اشترك المحقق العراقي في موضوع البحث أن يكون التركيب اتحاديا، وأن يكون العنوانين موجودين، أن يكون العنوانان موجودين بوجود واحد في موضوع الاجتماع، فتقام بجهتين وحيثيتين، وجعل البحث بهذا أن تعدد وتكثر الجهات هل يكفي لدفع غائرة اجتماع الأمر والنهي أو تكثر الجهة لا يكفي. هذا الإشكال الأول على المصداق، قلنا أن هنا يمكن أن نذكر مطلبين. المطلب الثاني الذي نستطيع أن نضيفه على هذا المثلاب أننا لو تنزلنا وسلمنا أنه تصورنا صورة دقية لهذا الذي يقوله المرجع الفعل العرفي أو الحركة والفعل الخارجي واحدا، لكن مع ذلك هناك عنوانان وحركتان وفعلان مقوليان منطبقان على نفس الفعل أيضا، نحن يصح الحال. كل هذا لو تصورناه ولم يكن فيه المحظور الثبوتي الذي هو الإشكال الأول وحسب الحقيقة، لنا إشكال ثاني حاصله أن هذا المقدار أيضا لا يكفي لجواز الاجتماع. لو تعقلنا ثبوتا هذا المقدار ولم نتعقله في الإشكال، لكن مع ذلك يجب هذا الاعتراف أنه طالما هذين العنوانان هذان العنوانان يصدقان على نفس الفعل الواحد الخارجي، وإن كان بالتحليل الفلسفي المرجعي متعددان، لكن من حيث الصدق والحمل يحملان على فعل واحد، ويكون الفعل الخارجي الواحد مصداقا ومحكوما عليه لهما معا، ويكونان محمولين بالحمل الشائع الصناعي الحقيقي للمجازي على هذا الفعل الواحد الخارجي والحركة الخارجية. نقول التعدد الدقي الفلسفي لا ينفع في جواز الاجتماع، لأن الملاك جواز ملاك امتناع الاجتماع هذا الملاك ميزانه صحة الحال والتصادق الحقيقي، فإن فاتا نبني على القول الملاك الثاني، على الملاك الذي يقول تعدد العنوان يكفي في جواز الاجتماع ورفع الغائلة ولو كان الوجود واحدا، لا حاجة حينئذ إلى كل هذا الوحد. وأخرى ندعي أن تعدد العنوان لا يكفي، وقد تقدم أننا إنما نستطيع إنما نقول بأن تعدد العنوان لا يكفي باعتبار إضافة مصادرة ونكتة أشرنا إليها فيما سبق ثلاثية، وهي أنه لا بد أن لا يكون العنوانان المتباينان مفهوما في عالم الذهن، لا بد أن لا يكون بحسب نظر الآمر بحسب نظر المولى، لا بد أن لا يكون متصادقين على مورد واحد، وإلا سوف يرى المولى أن هذا الآمر آمر الناهي يرى أنه قد أمر بشيء قد نهى عنه، قد أمر بحركة المكلف واحدة في الخارج هذه الحركة ينهى عنها وهي واحدة ويأمر بها، وهذا من اجتماع الضدين بحسب نظره. لا يمكن أن هم يريد هذه الحركة الواحدة هم لا يحرمها وينهى عنها، إما يريدها يحرمها. هذه المصادر الإضافية إذا لم نقبلها فلا حاجة إلى إثبات التعدد، حتى لو كان واحدا تعدد العنوان يكفي. إذا قبلناها هذه النكتة تقتضي أن لا يكون هناك حامل حقيقي بين العنوانين على حركة وفعل خارجي واحد صادر من المكلف، وإلا لا سوف يرى المولى أنه أمر بفعل واحد خارجي للمكلف ونهى عنه، فإن العناوين ثانية في الخارج ولحظة الفناء في الخارج قلنا بهذه الاستحالة وبهذه المصادر الإضافية، وفي الخارج المفروض أن الحركة واحدة، الحركة الخارجية اعترفت ميزة بأنه حركة واحدة وفعل واحد خارجي، وكيف يأمر بهذا الفعل؟ حتى لو استطاع الفيلسوف أن يثبت أن هنا حركتين متعددتين إلا أن هذه الدقة الفلسفية لا تنفع إذا كان التصادق والحام تاما، فإن الملاك في هذا التصادق، هذا التصادق يجعل المولى كأنه يجعل المولى يرى أنه يحب شيئا ويبغض نفسه الشيء، يريد هذا الشيء هذه الحركة الواحدة ويمنعها، ويقولنا أن هذا الزمن لا يجوز. وليس هذا من الخطأ في الفهم العرفي لكي يقال الخطأ في التطبيق العرفي لكي يقال هذا العرف هكذا، الدقة الفلسفية لا يرى أنهما متصادقان بل متعددان، والخطأ في التطبيق العرفي ليس بحجة، ليس هذا من باب الخطأ في التطبيق بل من باب أن ما هو ملاك الاستحالة التصادق والحمل الحقيقي، فإن الملاحين إذن يرى أنه أمر بشيئين بحركة خارجية وفعلا خارجي واحد ونهى عن نفس ذاك الفعل الواحد، ولا يمكن حينئذ أنهم يريدون يمنع يأمر وينهى. إذن فحتى لو أن الفيلسوف استطاع أن يحلل المجمع الذي فيه الصدق والحامل حقيقة بين العنوانين يحللهم إلى مقولتين وكل مقولة غير المقولة الأخرى، إلا أن العنوانين إذا كانا متصادقين حقيقة بالحمل الشايع على الحركة والفعل الخارجي العرفي الواحد الصادق المكلف، هنا نلاقى الاستحالة تلك النكتة الإضافية المصادرة الإضافية تامة، فالنور لا يمكنه أن يأمر وينهى بهذين العنوانين. إذن فالميزان إنما هو هذه النكتة لا هذه الكلمات المقولية الفلسفية الدقية لإثبات تعدد الحركتين المقوليتين في المجمع حتى لو تمت معانها لا تسوي. إذن فهذا البيان لا يصل حينئذ إلى مطلبين. فلو كنا قائلين بالملاك بلزوم تعدد المعنوان وعدم كفاية تعدد العنوان، حينئذ لابد أن نكون امتناعيين، أن نكون امتناعيين في مسألة اجتماع الأمر والنهي، ويأتي تتمة البحث.